بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تتميما لما سبق في قول الشيخ رحمه الله، وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تتسع هذه الفتية عشره، فذلك كلام الناقلين المذهب مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة للغنية عن الكلام وأهله، قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة، فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين خرجوا في ذلك إلى غرب من التشبيه. مقصوده بهذا أن صفات الله جل وعلا كما سبق إنها كما قال الله وقال رسوله لا تعطل معانيها ولا تلحق معانيها بمعاني صفات المخلوقين، فهو تعالى يقصه ما ذكره الله عن نفسه وما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد من خلقه، وهذا أمر ظاهر لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، وإنما أخذوها على ما قالها الله وقالها رسوله من غير غلو ولا تقصير، بل آمنوا بمعانيها على ما يليق بالله جل وعلا من الكبرياء والعظمة. وسبق معنى التشبيه ومعنى التكييف التمثيل، ثم يقول: وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، يعني الغلو والتقصير، يعني بين النفي والتشبيه، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوة وأمثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، وكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. هذا مع ملاحظة المعنى أن المقصود بالأخبار التي أخبر بها جل وعلا اعتقاد معناها والعمل بها، وليست لا معاني لها كما قد يفهمه من لم يعرف المقصود بهذا الكلام. وهذا أصل يجب أن يعتبر، يعني كون الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فذات الباري جل وعلا لا تشبه ذوات الخلق ولا تمثل بشيء منها، وكذلك صفاته جل وعلا يجب أن تكون هكذا. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح. ولا نشبهها بأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل. حقيقة أن هذا الكلام يعني لا نقول أنها جوارح وما أشبه ذلك، هذا لم ينطق به لا صحابة الرسول ولا أتباعه، إنما هو من البدع التي جاءت فيما بعد. وإلا الله جل وعلا قد علم المؤمنون به الذين قبلوا ما جاءت به الرسل أنه لا يشبهه شيء، وصفاته كذلك لا يشبهها شيء، وهذا يكفي أن نقول أنها ليست كذا وليست كذا. فالواجب اتباع ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما قاله أتباعه تبعا له، وهذا لا يزاد فيه ولا ينقص، مع الاعتقاد بأنها تخصه جل وعلا وأن لها معاني عظيمة تليق بعظمته تعالى وتقدس. ثم قال: ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها. توقيف يعني أنها خاصة بالله جل وعلا، ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله ليس كمثله شيء. وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات، انتهى كلام. هذا كله كلام الخطابي، وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك. وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحوا منه من العلماء ما لا يحصى، مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمار السجزي، شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري، يعني وشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام، وأبي عمر بن عبد البر عمري، وغيرهم من العلماء كثير. قال: وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة الله في أولها: طريقتنا طريقة المتبعين بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: فمما أعتقده أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، يعني أن الله جل وعلا عال على خلقه غير مختلط بهم ولا حال فيهم تعالى الله وتقدس، يقول لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. هذا الكلام ما كان السلف يحتاجون إليه، لأنه لم يوجد من يقول به. فلما جاءت الجهمية ومن نحى نحوهم وسلك مسلكهم جاء الباطل، واحتاج السلف أن يقولوا مثل هذا الكلام. وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه محجة الواثقين ومدرجة الوامقين: الواثقين يعني المؤمنين الذين وثقوا بالخبر الذي جاء عن الله وعن رسوله وتمسكوا به. والوامقين يعني المحبين. قالوا أجمعوا أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية، إنه بكل مكان خلافا لما نزل في كتابه جل وعلا قال أأمنتم من في السماء أن يخسر بكم الأرض إذا يتمور. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الرحمن على عرش استوى. هذه النصوص التي يقولها الله جل وعلا يجب أن يعتقد معناها أن يتمسك بها. سبق أن معنى السماء في مثل هذا أنه في السماء أأمنتم من في السماء يعني من في العلو، أو تكون في بمعنى على من على السماء كما سبق. في هذا أنه عال فوق خلقه، وكذلك قوله يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني الكلم الطيب الذي هو تلاوة كتابه وذكره ودعائه، وكذلك العمل الذي خلص لله جل وعلا على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل الصالح، فهو يرفعه إليه يعني يقبله ويعده لصاحبه يجزيه عليه. ما يقول له العرش المستوى عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله تعالى وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. وكرسيه جسم، السماوات السبع والأراضون السبع، عند الكرسي كحلقة في أرض فلات، وليس كرسيه علمه كما تقوله الجهمية، بل هو ما وضع، بل هو يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن من الناس من تأول أن الكرسي هو العلم، وروي هذا عن ابن عباس ولكنه لا يصح، وجاء خلافه عن ابن عباس ثابتا عنه، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، والملائكة صفا صفا كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني قياما لرب العالمين، وكذلك بنو آدم والجن يأتي ليفصل بينهم ولا أحد يتكلم إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، يغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين ويعذب من يشاء منهم كما قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقال الإمام العارف نعمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود المئة الرابعة في بلاده، قال أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها وأن الله مستو على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأن الله بائن من خلقه والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه المنفرد البائن من خلقه الواحد الغني عن الخلق. سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله أنه يقول: ما كل ما نقلنا نقول به، لأن هناك بعض الألفاظ هي من ألفاظ أهل البدع ولم يقلها السلف، والواجب اتباع الكتاب والسنة، والألفاظ التي لا يحتاج إليها لا ينبغي أن تذكر إلا عند تفسير الكلام الذي لا بد منه، ولا يكون ذلك وصفا لله جل وعلا. ما يقول أن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا. التجلي هو الظهور، جاء هذا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجلى لهم يعني يظهر لهم ضاحكا فيرونه عيانا، كما قال صلى الله عليه وسلم: كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كما يشاء، يقول: هل من داع فأستجيب له، هل مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، حتى يطلع الفجر. ونزول الرب إلى السماء بلا كيف، بلا كيف ولا تشبيه، كسائر أفعاله هو يفعل ما يشاء جل وعلا، وفعله يليق بعظمته وجلاله، وهو خاص به لا يشبه أفعال العباد. ثم يقول: ولا تشبيه ولا تأويل، من أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال. سائر الصفوة من العارفين على هذا، يعني أنهم لا يحتاجون إلى ما قاله أهل البدع ولا يرونه. يقول: وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتاب السنة: حدثنا أبو بكر الأثرم، حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي، حدثنا الليث بن يحيى قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث، قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل: قال سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. وكل ذلك، وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهات وهذا الاطلاع كما يشاء أن ينزل، وكما يشاء أن يباهي، وكما يشاء أن يضحك، وكما يشاء أن يطلع، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: هل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في خلق أفعال العباد. وقول الفضيل في هذا: إن الله وصف نفسه فأبلغ وقال قل هو الله أحد إلى آخره، يعني أن كلام الله واضح وبين، ما يحتاج إلى أن يفسر أو أنه، ولكن لا بد من بيان المعنى لمن لم يعرف ذلك. قول الله جل وعلا: قل هو الله أحد، يعني أنه لا شبيه له ولا نظير له تعالى وتقدس، فهو متوحد لذاته كما أنه متوحد في صفاته وأفعاله. ومعنى الصمد كما يقول السلف الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها مع غناه عن كل شيء. قيل الصمد أيضا الذي ليس له جوف. ولهذا قل هذا وهذا كلا المعنيين حق. وقوله لم يلد ولم يولد بعض العلماء يقول هذا تفسير لقوله الصمد، يعني ليس له أصل تولد منه ولا له فرع يتولد منه، تعالى الله وتقدس، فهو متوحد في انفراده تعالى وتقدس في الكمال المطلق، ولم يكن له كفوا أحد، يعني أنه جل وعلا لا مثيل له ولا نظير له، فهو الأحد في تفرده بذاته اسمائه وصفاته وأفعاله. وهذا يقول من أبلغ الصفات ما هو معروف بكلام السلف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك. يقول ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتاب الفاروق، قال حدثني يحيى، سبق أن كتاب الفاروق يعد من الكتب المفقودة الآن، وقد يكون موجودا في نواحي الأرض، فالله أعلم. فكم من كتاب قيل إنه مفقود لا وجود له ثم ظهر. وقال حدثني يحيى بن عمار، حدثني أبي، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا حرمي ابن علي البخاري وعاني ابن النضر عن الفضيل، يعني ذكروا هذا الكلام عنه. وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، قال ما يجيء به الشيطان للتائبين، ذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل ثم في التوحيد. قال من أعظم ما يوسوس به التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل. قال بعد ذكر حديث الوسوسة واعلم رحمك الله تعالى أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص تمثل، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ هنا شيء نفي مطلق لا يماثله شيء تعالى وتقدس، وكذلك صفاته لا يماثلها شيء. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساو ولا مثل. أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، كما لا يتجلى لشيء إلا اندك، كذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك. رد بما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسك التشبيه والمثل والنظير والكفر، فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل، يعني اعتصمت بالله جل وعلا وامتنعت بالله من الشيطان أتاك الشيطان من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو صفته كذا وجب لك أن التشبيه فأكذبه، وأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة رب العالمين. يقول فاعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد تعالى لا كالآحاد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق. لم يستحدث تعالى صفة كان منها خلية أو اسما كان منه برية، تبارك وتعالى فكان هاديا سيهدي وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا سيفعل. قد يفهم من هذا الكلام أن الله جل وعلا ما كان يخلق وما كان يفعل شيء، وإنما تسمى هذا لأنه سيأتي من يخلقه ومن يهديه ومن يغفر له إلى غير ذلك، وهذا لا يجوز أن يعتقد. فالله فعال لما يشاء دائما وأبدا، ولا يلزم من ذلك أننا نعلم ما يحدثه وما يخلقه وما يفعله تعالى وتقدس، لأن الله جل وعلا لم يزل يفعل ما يشاء وكذلك لا يزال، يعني لم يزل في الماضي يفعل ما يشاء فهو فعال لما يريد تعالى وتقدس. وهذه المسألة التي تسمى التسلسل، تسلسل الحوادث، يعني أنه ليس حادث إلا وقبله حادث وهكذا إلى ما لنهاية له. ولكن يجب أن يعلم أن المخلوق المعين أنه كان وليس، يعني كان حدث وأنه مسبوق بالعدم، وكل من كان مسبوقا بالعدم كما يقولون يلحقه العدم، يعني أنه يموت. ولهذا أخبر جل وعلا أنه الحي القيوم، والحي القيوم يلزم منه أنه فعال لما يريد، أنه قيوم على ما يشاء، يعني يقيمه ويحييه ويميته وغير ذلك. على كل حال يجب أنها تتبع في ذلك صفة الله جل وعلا وكذلك ما قال عن نفسه، ويعتقد أن هذا له الكمال المطلق في جميع الأحوال. وقوله ولم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفته أنه سيستوى، يعني أنه ما سبق أنه استوى ثم استوى على العرش. هذا معلوم أن العرش سبق بالعدم، وأنه جل وعلا لما خلق السماوات والأرض أنه استوى على العرش، ثم لا يلزم من هذا أنه ما كان مستويا قبل خلق السماوات والأرض تعالى وتقدس. وثبتت النصوص أن العرش أنه قبل السماوات، ما قال جل وعلا والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وقوله وكان عرشه على الماء جملة حالية، يعني حال وجود السماوات والأرض كان العرش والماء موجودان، ولكن أخبرنا ربنا جل وعلا أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، هذا استواء خاص، فيجب أن يتبع هذا، ولا يعتقد أنه ما كان يفعل شيئا ثم صار يفعل بعد أن لم يكن يفعل كما تقوله الجهمية ومن اتبعه. وهذه المسألة كما يقول الذين لم يفهموها كما ينبغي إنها من أسوأ ما يذكر عن ابن تيمية، كما يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري. لأنهم لم يفهموا المقصود، إن المقصود أن الله لم يكن معطلا على الفعل، ما صار يفعل بعد أن لم يكن فاعلا. الله جل وعلا وله الكمال دائما، وكذلك قوله جل وعلا فعال لما يريد يدل على هذا. وقوله وقد كان في صفته أنه سيكون ذلك الفعل، يعني أنه ما كان يفعل قبل هذا، فهو يسمى به في جملة فعله كذلك، يعني وهذا خلاف قوله جل وعلا فعال لما يريد، لهذا الجملة يجب أن تكون على ظاهرها مطلقة، فعال لما يريد أي وقت كان، الأزل وفي المستقبل وفي الحال. قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجي، بمعنى سيجي يعني أن ربنا جل وعلا يخبر عن الأمور المستقبلة لتحقق وقوعها، ما أخبر عن قول أهل الجنة وقول أهل النار وغير ذلك، لأنها متحققة بلا شك وستقع كما قال جل وعلا. وليس معنى ذلك أن الله ما كان يفعل وأنه سيفعل فيما بعد، بمعنى يقول بمعنى أنه سيجي فلم يستحدث الاسم بالمجيء، وتخلف الفعل في وقت المجيء فهو جاء وسيجي، ويكون المجيء منه موجودا صفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه. المقصود بهذا أن الله يفعل ما يشاء أي وقت كان، ولكن الأمور التي عينها ربنا وأخبر عنها مثل مجيئه يوم القيامة في فصل القضاء، وكذلك ما يذكره عن أهل الجنة وأهل النار، وما كذلك يذكره بما يفعله في عباده، أنه يذكر هذا لأنه متحقق لا بد منه، وسيجي كذلك كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قيل له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، قال سمعته يقول يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فإذا أقر بها ورأى أنه قد هلك قال له جل وعلا أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفته بيمينه فيخرج يعني من الكنب من الستر، يمدها إلى الناس يقول ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابها إلى آخره. فهو يقصد هذا القول بهذا، يقول لأن ذلك فعل الربوبية فتحسر العقول وتنقطع النفس عن إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، يعني أن هذا غير ممكن، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها، وارضى لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير، يعني أنه يجب أن يوقف مع النص مع اعتقاده ما يليق بعظمة الله جل وعلا وجلاله، هذا المقصود. إلى أن قال فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله لا الشجرة الجائي قبل أن يكون جائيا، لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا يؤخذ له اسم من الأفعال من كل فعل يقال الجائي، ولكن هذا خبر ويقصد بذلك الإخبار ولا يقصد بذلك التسمية والوصف. لا أمره المتجلي كما يقول أهل البدع، وجاء أمر ربك. فيقول رحمه الله في هذا، يعني أنه تعالى متوحد متفرد بأفعاله لا يشبهه شيء، لأن أمره المتجلي لأوليائه في المعاد، فتبيض به وجوههم، تفلج به على الجاحدين حجتهم، المستوي على عرشه بعظمته وجلاله. يعني هذا مثل الذي قبل، يعني ما يسمى المستوي، يعني ما يؤخذ له اسم من استوى، يعني من الفعل. وهكذا كل الأفعال يجب أن تثبت لله جل وعلا ولا يشتق له منها اسم، لأن أسماءه توقيفية، يعني إذا جاء النص بها وإلا لا نقول بذلك. ولكن يجوز الخبر، يعني أن يخبر، لأن الخبر أوسع من التسمية. إذا مثلا سئل الإنسان هل الله شيء، يقول نعم الله شيء. قال هل الله موجود، نقول نعم الله موجود، ولكن لا نسميه شيئا ولا نسميه موجودا، لأن أسماءه حسنى، وهي كما سبق يجب أن تكون توقيفية، يعني يوقف بها على النص، إذا جاء النص بها، وإلا لا نستحدث له اسما ولا نأخذ له من كل فعل يفعله اسما تعالى الله وتقدس. قد سلك هذا مسلك بعض الناس فضل في هذا. يقول فهو فوق كل مكان تبارك وتعالى، الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته، فسمع موسى كلام الله بلا واسطة. ومعلوم أن المسموع يكون بحرف وصوت، وليس كلامه كما يقول أهل البدع أنه معنى قائم بذاته تعالى الله وتقدس، فإن هذا موافقة للجهمية الذين يقولون أن الله خلق القرآن. وقد يقولون أن القرآن كلامه بمعنى أنه خلقه. كذلك الذين سلكوا مسلكهم أو تعدوا ما قالوه، أن قالوا إن كلام الله معنى قائم بذاته، معنى واحد قائم بذاته، وقد يتطرف أحدهم فيقول إن هذا الكلام، إن هذا القرآن ليس هو كلام، وقد يجري على ذلك إهانته معانا في الضلال، نسأل الله السلامة. لأنه قربه نجيا. المناجات هي الكلام بين الاثنين بدون رفع الصوت، تقدس وتعالى، أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا. محدثا يعني مخلوق، لا يكون يعني محدثا بمعنى أنه جديد، أنه أتى بعد أن لم يكن، إن الله جل وعلا يقول وما يأتيهم ربهم كل محدث إلا استمعوا وهم يلعبون، وصفه بأنه محدث يعني أنه جديد. وجاء عن ابن عباس يقول كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتابكم أحدث الكتب بالله جل وعلا، يعني أقربها من الله جل وعلا، هي جاءت بعد الكتب السابقة. قال جل وعلا الله يحدث ما يشاء ويفعل ما يريد. ويقول المحدث أو المربوب، والوارث لخلقه السميع لأصواتهم الناظر بعينه إلى أجسادهم، يداه مبسوطتان وهما غير نعمته. يعني أن من أهل البدع من فسر اليد بالنعمة، يقولون كما جاء عن العرب إن لي عند فلان نعمة أو له علي نعمة يد، إن لي عنده يد عليه، كما جاء عن عروة بن مسعود في قصة الحديبية أنه لما قال إني أرى ما حولك سيسلمونك ويتركونك، فقال له أبو بكر يعظر بضبر العزة أنحن نتركه؟ قال من هذا؟ قال هذا أبو بكر. قال لولا أن له يد عندي لأجبته، يعني نعمة. هذه يعني معناها أن والنعمة لا تثنى، يقول نعمتان، إن الله جل وعلا قال بل يداه منسوطتان، وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي كما سبق. المقصود أن أهل البدع أنهم فسروا يد الله جل وعلا بالنعمة أو بالقدرة أو بغير ذلك، وهذا كله ضلال. يقول خلق آدم ونفخ فيه من روحه وهو أمره تعالى وتقدس، وهو أمره يعني يقصد بذلك نفخ فيه من روحه، وهذا لا يجوز، أن هذا تأويل، أو يجب أن أخذ على ظاهره أنه نفخ فيه من روحه تعالى الله وتقدس، تعالى أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، الشائي له المشيئة. وهذا مثل ما سبق لا يجوز أن نسميه الشائي، أن هذا فعل أخذ من المشيئة، ولا يؤخذ لله جل وعلا من أفعاله أسماء كما سبق. وسيأتي أن الشيخ يقول ما كل ما نذكره نقول به. العالم له العلم، باسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغب إليه بالوسيلة، القريب في قربه حبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد ولا يشبه. ثم القرب قرب الله جل وعلا، قد أخبر جل وعلا أن قربه يكون لسائله، يعني قرب خاص، ويكون لعابده، كما قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. ولم يأتي القريب عاما قريب من خلقه هكذا، بل القريب من من يدعوه وكذلك من يعبده، كما قال جل وعلا فاسجد واقترب، وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يعني إذا سجد فهو قريب من الله جل وعلا. ما أن يكون قريب من الخلق عموما هذا ما نذكر فيه نصا عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما هو في السماء جل عن ذلك علوا كبيرا. انتهى كلامه. وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن، قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ أن الناسخ لا يجوز في الأخبار، قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء، إلى أن قال وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب، تعالى الله وتقدس، بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الأصوات ولا قدرة له ولا يتكلم ولا الكلام كان منه، أنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك. المقصود أن هذه الذي ذكره يعني هي أضداد ما ذكر الله جل وعلا، لأن النسخ وإزالة الشيء وحل شيء آخر مكانه، والنسخ يكون في الأحكام يعني في أفعال العباد، فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز. إن تلوت آية بظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره وقوله عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين، وقال قد تأول قوم أن الله عنا أنه ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق، وقال إنما ذكر الله قوم فرعون ويدخلون النار دونه، ثم أدخلوا آل فرعون ويوم القيامة وآل فرعون أشد العذاب، وقال فأوردهم النار يعني فرعون، قال وحاق بآل فرعون سوء العذاب ولم يقل بفرعون، قال وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول أخذه الله نكال الآخرة والأولى. فالمقصود يعني أن الأخبار يجب أن تكون على ما قال الله جل وعلا، والأخبار مثل ما قال إنها لا يدخلها النسخ يعني لا تغير ولا تبدل، فإذا أخبر الله جل وعلا عن شيء فلا بد من صدق ذلك الخبر، والخبر الصادق هو الذي واقع هو الذي يطابق الواقع. الله أصدق قيل تعالى وتقدس وأخباره لا تختلف، ولكن هذا كله يذكره الله جل وعلا بلفظ الماضي يعني لأنه إما ماض مثل ما حصل لفرعون، وإما أنه محقق الوقوع لا بد منه، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب الأعراف إلى آخره، يعني أنه سيحدث هذا، أنه سيقع بلا زيادة ولا نقص. يقول وكذلك أقوله تعالى فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، فاقرأ التلاوة على استئناف العلم من الله جل وعلا أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه، يجده ضرورة. قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، قالوا إنما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين إنما يريد حتى نراه يعني يظهر معلوما موجودا، وإلا الله علمه قبل وجوده يكون معلوما موجودا ظاهرا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون، يعلمه موجودا كان قد كان، يعلم من وقت واحد معدوما موجودا فإن لم يكن، وهذا المحال. فذكر كلاما في هذا المعنى في الإرادة، إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى إنا معكم مستمعون، ليس معناه أنه يحدث له سمعا، يحدث له سمعا، يحدث له سمعا، ولا تكلف بسمع ما كان منه قولهم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن الله أن لله استماعا حادثا في ذاته، ذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قوله، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عبد، أو عما أدركته أذنه من الصوت، كذلك قوله. على كل حال، مثل هذا الكلام الذي يقوله المحاسبي ولا يحتاج إليه ولسنا بحاجة إليه، فنعلم أن الله جل وعلا يسمع، وأن له سمع حقيقة، وأنه يرى، وأنه يبصر دبيب النمل على الصفاء في ظلمة الليل تعالى وتقدس، وأنه لا يخفى عليه شيء ولا يستر نظره شيء، فهو سميع بصير تعالى وتقدس. أما التكلفات والأمور التي يقول أنه يحدث السمع ويحدث البصر وكذا إلى آخره، أنه لا يجوز أن يكون كذا وأن يكون كذا، ليس بحاجة إلى مثل هذا. وهو المحاسبي له كلام منتقد معروف يعني، ولهذا صار بينه وبين الإمام أحمد ما ذكر عنه: فسيرى الله عملكم ورسوله، يعني لا يستحدث بصرا محدثا كان، يعني أنه كان سمعه وبصره قبل وجود هذه الأشياء. معلوم أن الأمور التي تحدث لا تحدث في وقت معين، أن الله لا يخفى عليه شيء منها، يقال أنه كان هذا ثم يعني في صفات الله جل وعلا ثم لا يكون. تعالى الله جل وعلا له الكمال المطلق، ولكنه منزه عما يكون وصفا للمخلوق، تعالى الله وتقدس. وقوله إلى أن قال: وكذلك قوله وهو القاهر فوق عباده، وقوله الرحمن عرش استوى، قوله آمنتم من في السماء، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقال لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي، قال تعالى: بل رفعه الله إلي، قال: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. وذكر الآلهة، لو كانت آلهة لو كانوا آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إلى طلبه حيث يعني إلى سؤاله افتقاره إليه، فقال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال أبو عبد الله: فلن ينسخ ذلك أبدا، يعني أن أخبار والأخبار لا يدخل النسخ. قال: كذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا يعني السنة فيه قولا عدوما أن المقصود بذلك الملائكة، كما قال جل وعلا في المحتضر: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يعني ملائكته التي الذين يقبضون روحه لا تبصرونهم، هم محيطين به ميت. وكذلك قوله نحن أقرب إليه من حبل الوريد، قلنا الملائكة، ومعلوم أنه العظيم الذي له جنود يمتثلون بأمره يجوز أن يعبر بلفظ الجمع نحن وإنا وما أشبه ذلك، هذا موجود في الخلق. وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد ذلك. واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو يتنقل فيها لاستفسالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها، يعني عند حدوث الأشياء ووجود أشياء جديدة وما أشبه ذلك، وكل هذا من باب التكلف الذي لا ينبغي، ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك. وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا كما هو في العرش، لا فرق بين ذلك عندهم، ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه، لأن كل من يثبت شيئا المعنى ثم نفاه بالقول لم يغني عنه نفيه بلسانه. واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى بكل شيء بنفسه كائنا، ثم نفوا معنى ما أثبتوا فقالوا لا كالشيء في الشيء، لا كالشيء في الشيء، هذا لا يجوز مثل أن يقال مثل هذا. قال أبو عبد الله أما قوله حتى نعلم وسيرى الله وإنا معكم مستمعون، إنما معناه حتى يكون الموجود ظاهرا يعلمه الله جل وعلا موجودا، وإلا فقد علمه جل وعلا قبل وجوده، ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا إلى آخره. وأما قوله وإذا أردنا إذا جاء وقت كون المراد فيه، وأن قوله على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده أأمنتم من في السماء أن يصيا بكم الأرض، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فهذا غيره مثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها، منزه عن الدخول في خلقه لا يخفى عليه منهم خافية، لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده، لأنه قال أأمنتم من في السماء، يعني فوق العرش فوق السماء، والعرش فوق السماء، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء فهو في السماء يعني في العلو، وقد قال مثل ذلك على سيحوا في الأرض يعني على الأرض لا يريد الدخول في جوفها. كذلك قوله لأصلبنكم في جذوع النخل يعني فوقها لا عليها يعني فوقها عليها. قال أمنتم من في السماء ثم فصل، فصل يعني أنه انتهى الكلام، فقال أن يخسر بكم الأرض، يعني أنه هذا ليس تعلقا بذلك، وإنما هو هو الخبر عن قوله أمنتم من في السماء. فصل الكلام وقال أن يخسر بكم الأرض ولم يصل، فلم يكن لذلك معنى فصل بقوله من في السماء من في السماء، ثم استأنف للتخويف بالخسر لأنه على عرشه فوق السماوات فوق السماء. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعرج الملائكة والروح إليه، بين عروج الأمر وعروج الملائكة ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه، فقال يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال صعودها إليه فصله من قوله إليه كقوله كقول القائل أصعد إلى فلان في ليلة أو في يوم، ذلك أنه في العلو، وأن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله جل وعلا. وإذا كانوا وإن كانوا لم يروا ولم يساووا إذا ارتفاع في علوه فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو. قال الله تعالى بل رفعه الله إليه ولم يكن عنده. وقال تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى ثم استأنف الكلام فقال وإني لأظنه كاذبا. هذا كلام فرعون لما قال لي إن إلهه فوق السماوات. فبين الله سبحانه أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال وعمد لطلبه حيث قاله مع الظن بموسى أنه كاذب، ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته طلبه في بيته أو في بدنه أو حشه، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولم يجهد نفسه ببنيان الصرح عن الفرعون بنى الصرح. وقال هذا الكلام معقول يعني أنه يبني صرحا يصل إلى السماء؟ كل ذلك تمويه وتدجيل وقلب للحقائق. قال أبو عبد الله وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصل هو يعني المحاسبي يريد بها الرد على الحلولية الذين يقولون أن الله في كل مكان ويستدلون بمثل هذه الآيات على قولهم الفاسد، وهذا كفر بالله جل وعلا وكفر بكتابه بما جاء عن رسوله وبما فطر الله جل وعلا عليه العبادة، لا شك في هذا. قال أبو عبد الله وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه، فقال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فأخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج، ثم ختم الآية بالعلم قوله إن الله بكل شيء عليم. فبدأ بالعلم وختم بالعلم بين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا ولا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم، ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو فقال إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا، ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة قالوا هذا منكم دعوى، خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة. لأن من هو مع الاثنين أو أكثر ومعهم لا فيهم، يعني أن المعية معناها المصاحبة، ليس معناها الامتزاج والاختلاط. قول الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه، يعني معه على الإيمان والجهاد في سبيل الله وعبادة ربهم جل وعلا. ومن كان مع الشيء فقد خلا منه، فقد خلا منه جسمه، هذا خروج عن قولهم. وكذلك قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، في ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد. وكذلك قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء ثم قطع، يعني فصل الكلام، قال أأمنتم من في السماء ثم قطع، فقال أن يخسف بكم الأرض، قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي إله أهل السماء وإله أهل الأرض. وذلك موجود في اللغة، تقول فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ، أمير في سمرقند، وإنما هو في موضع واحد ويخفى عليه ما وراءه. فكيف العالي فوق الأشياء كلها لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره، فهو إله فيهما، يعني مألوه معبود، إن كان مدبرا لهما وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى عن الأمثال. هنا انتهى كلام المحاسبي. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد لإثبات الأسماء والصفات، قال في آخره، في آخر خطبته، اتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفته، معرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. قال عليكم بسنتي، وذكر الحديث، حديث لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. قال فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين للأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع. ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامته حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر ولله المنة، يعني أنهم لم يختلفوا، فلا يعرف عنهم حرف واحد في اختلافهم في صفات الله. أما ما جاء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، هذا خاص، نقل عن بعضهم أنه رآه وعن بعضهم أنه لم يره. ثم إني قائل وبالله أقول أنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار، ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية، وما وافق على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها يعني الفهم، فتأولوا على أهوائهم وصححوا بذلك مذاهبهم. احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين وأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته منها ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه، وحديث لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يعني يأتي الخبر من خبري فيقول ما نعرف ذلك وما كان في كتاب الله أخذنا به ما لم يكن غدنا، وحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة وأن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه. ثم قال فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، فلم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين لنقل الأخبار من لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قرنا بعد قرن من عرفوا بالعدالة والأمانة الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة. يعني أن هذا شيء نقله جيل عن جيل من أهل الاستقامة والذين أخذوا عن ربهم جل وعلا قبلوا ما قاله مع الفهم، وكذلك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أولا الصحابة ثم الذين أخذوا العلم عنهم ثم الذين يلونهم وهكذا. ولا يدخل في ذلك المحدثات التي حدثت فيما بعد. ثم قال إلى أن قال فأول ما نبتدي به مما أردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله وصف من أجلها ذكر أسماء الله وصفاته مما ذكر الله في كتابه وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته، يعني من صفات ربه في سنته، وما وصف به عز وجل نفسه مما سنذكره قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا بذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك مما قد أمرنا بالاستسلام له. إلى أن قال ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ به من أسمائه وصفاته وأكده صلى الله عليه وسلم بقوله فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد ظاهر قوله لا إله إلا الله، إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل فقال لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي، قال ويحذركم الله نفسه، يعني أن هذا يقول أنه أول ما نقول به ذكر نفس ربنا جل وعلا، فيجعل هذا وصفا كما سبق. وسبق أن من العلماء من يقول المراد بالنفس الذات كما يقول الطبري رحمه الله يحذركم نفسه يعني ذاته، وكذلك اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر ذلك عن أحمد وغيره، إن هذا ليس يعني ذات النفس، لأن الله جل وعلا قال ويحذركم نفسه، وقال جل وعلا صنعتك لنفسي يعني لذاته تعالى وتقدس. هذا يحتاج إلى أن هذا المعنى هو الظاهر وظاهر الكلام، أما أنه أن يثبت لله نفس يعني زائدة على الذات، فهذا يعني في الواقع لا يدل عليه الكلام. وكما أكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته فقال: يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وقال صلى الله عليه وسلم: كتب كتابا بيده على نفسه، إن رحمتي سبقت غضبي. وقال سبحان الله رضا نفسه. قال في محاجة آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسك. وقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا، وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله: ليس كمثله شيء. يعني أن الله يوصف بأن له نفس، ونفسه لا تشبه النفس، هكذا يقصد هذا القول. ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به صلى الله عليه وسلم. وإنما ما قص الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أنه قال: الله نور السماوات والأرض. ثم قال عقب ذلك: نور على نور. يعني هذا مثل ما جاء عن الصحابة أنه هذا مثل نور المؤمن في نور الله جل وعلا في قلب المؤمن، نور الله جل وعلا في قلب المؤمن. بذلك يعني نور الذي جعله الله وافق الفطرة التي فطر الله عليها عباده. وبذلك دعا يعني صلى الله عليه وسلم يعني في دعائه: أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث بموسى إجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات وجهه جلاله ونوره. ونقله عن الخليل وأبي عبيد، يعني أن هذا معناه أن السبحات هي الجلال، جلاله ونوره تعالى الله وتقدس. وقال عبد الله بن مسعود: نور السماوات من نور وجهه. ثم قال: ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى: الحي القيوم. يعني هذا لا شك فيه، صفة الله جل وعلا بالحياة، هذا من الأسماء العظيمة التي يعود إليها أسماء كثيرة، لأن الحي الذي له الحياة الكاملة التي لا يتطرق إليها نقص. ولهذا يقول العلماء إن الحي القيوم، يعني الحي الذي له جميع صفات الذات، والقيوم الذي له جميع صفات الأفعال تعالى وتقدس. فإذن يكون الحي القيوم الأسماء الجامعة العظيمة. والحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال: وما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجها وذكر الآيات كما سبق، يعني سبق ذكر إثبات الوجه لله جل وعلا حقيقة، فلله وجه على ظاهر النصوص يجب أن يؤمن به ويسأل الله بوجهه، ولا يسأل بوجهه إلا الجنة. ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم، قال في هذا الحديث: من أوصاف الله جل وعز لا ينام، موافق لظاهر الكتاب، لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن له وجها موصوفا بالأنوار، وأن له بصرا كما أعلمنا في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك، وهذا أمر ظاهر لا شك فيه، ولكن ليس ظاهرا عند أهل البدع، بل هو من الأمور المشتبهة عندهم كما يقولون، إن من صفات اشتباه واشتراك وغموض وغير ذلك، هذا ضلال بين. صفات الله لا اشتباه بها ولا خفاء، أي واضحة وظاهرة، ولكن قصدهم بذلك أنها وافقت الأسماء في التسمي، وافقت أسماء المخلوقين. إذا كانت وافقت أسماء المخلوقين في اللفظ، فقوله ليس كمثله شيء يفصل ذلك ويبينه، فهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في ما له من الخصائص من الصفات والأسماء والأفعال، تعالى الله وتقدس. وقد سبق هذا. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآية الدالة على ذلك، ثم قال: ثم إن الله تعرف إلى عباده المؤمنين، وأنه قال له: يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك. ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت، وذكر حديث يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله، وفي رواية البخاري في رواية أخرى يضع عليها قدمه كما سبق. وهذا يجب أن يؤمن به على ظاهره، ولا يجوز تأويله، فتأويله ضلال وخروج عن الاستقامة وطريق أهل السنة. ثم ما رواه مسلم البوطين عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، يعني قدمي الرحمن تعالى الله وتقدس، فله قدمان كما قاله جل وعلا كما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وقاله ابن عباس وغيرهما، وما كان يعتقده أهل السنة. الله جل وعلا أكبر وأعظم من أن يوصف بصفة المخلوق تعالى الله وتقدس، أن يكون له شيء من خصائص الخلق، فهو جل وعلا ليس كمثله شيء لا في ذاته، وهذا أمر متفق عليه، ولا في وصفه الذي وصف به نفسه، وصفاته عليا وأسماؤه كاملة، إذا كانت كاملة فلا يتطرق إليها نقص ولا عيب. ثم ذكر قول مسلم البطين نفسه، وقول السدي، وقول وهب بن منبه، وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه، وبعضهم يقول واضع رجليه عليه. ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة وافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولا في الأقوال ومحفوظا في الصدور، لا ينكر خلف عن سلف، ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلته الخاصة والعامة، مدون في كتبهم إلى أن حدث في آخر هذه الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم. ومقصوده يعني بآخر الأمة يعني وقته قبله الأمة لا تنتهي ما لم تنتهي إلى الآن، ولكن مثل ما في حديث أنس ما يأتي زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قولوا سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس وكفروا المتقدمين وأنكروا على الصحابة وردوا على الأئمة الراشدين فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. هذا هو الحق. ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري، ثم ذكر حديث الصورة، يعني إن الله جل وعلا خلق آدم على صورته كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قوله في حديث الشفاعة يأتيهم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة. وذكر أنه صنف فيه كتابا، يعني في الصورة كتابا مفردا، واختلاف الناس في تأويله. ثم قال وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. ثم ذكر الخلاف الإمامة احتج عليها وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه وعنه وأنه أفضل الأمة. ما قال وكان الاختلاف في خلق الأفعال هي مقدرة، يعني سبق علم الله فيها وكتابته لا أملة. قال وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، ذكر إثبات القدر. ما ذكر الخلاف في أهل الكبائر، مسألة الأسماء والأحكام، الأسماء والأحكام يعني مسلم كافر مؤمن فاسق، هذه أسماء وأحكام، وأحكام أهلها يعني هل يكون كافرا إذا كان مرتكبا الكبيرة، ومعروف يعني مذهب أهل السنة فيها أنه لا يكون مؤمنا كامل الإيمان ولا يسلب الإيمان منه، لا يسلب الإيمان، بل هو مؤمن بإيمانه يكون فاسقا من كبيرته. وقال قولنا أنهم مؤمنون على الإطلاق، يعني وقولنا إنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم إلى الله تعالى إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، يعني أنهم عندهم مطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق، لأن الإيمان المطلق هو كامل، ومطلق الإيمان يعني أن عندهم إيمان. وقال أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، قال قولنا أنه يزيد وينقص، هذا هو الحق، وهذا تعريف الإيمان تعريف صحيح. وقال ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، قولنا قول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه صفة منه بدأ قولا وإليه يعود حكما ووصفا، تعالى الله وتقدس عن قول الضالين. ثم ذكر الخلاف في الرؤية، وقال قولنا قول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى يوم القيامة، وذكر الحجة. ثم قال واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول ونعتقد أن الله له عرش، يعني العقود يعني الاعتقاد، الأمور التي يجب أن يكون القلب عالما لها، عارفا بها، عاقدا تصميمه عليها. قال ونعتقد أن الله عز وجل له عرش وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته، كما قال تعالى: الرحمن العرش استوى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرجع إليه. ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده، إلى أن قال: ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء. وهذا لأن بعض البدع يقول بفناء الجنة والنار، وبعضهم يقول إنهما لم تخلقا وإنما ستخلقا عندما يصير الناس إليهما عند الحكم من حكم الله جل وعلا عليهم بذلك، إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى، يعني عرج به إلى الله جل وعلا، لكن نهاية العروج إلى السدرة التي هي فوق السماء السابعة، إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين وقال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، يعني هذا تمام علمه جل وعلا قبل أن يوجدوا، علمهم بأسمائهم وصفاتهم وأفعالهم، فكتب علمه وأخبر عن علمه. ليس معنى ذلك أن هذا يرغم الناس على أن يكونوا كافرين أو مؤمنين كما يقوله من لم يعرف معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه، إلى أن قال: ومما نعتقده أن الله جل وعلا ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فيبسط يده فيقول: ألا هل من سائل الحديث؟ وليلة النصف، يعني النصف من شعبان، وعشية عرفة، والحديث في ليلة النصف من شعبان لا تصح ولا تثبت كما هو معلوم. وذكر الحديث في ذلك، قال: ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما، اتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة خير الفقر، لا كما قال أهل البدع، الخلة يعني أنه فقير افتقر، الخلة هي أعلى المحبة، وسميت خلة لأنها تخللت جميع أجزاء القلب فلم يبق به فيه موضع لغير الخليل، بهذا سميت خلة للتخلل. قال: ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية، اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ما هذه؟ ففيها الخلاف بين الصحابة، يعني هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة عرج به إلى السماء؟ جاء عن ابن عباس روايتان مطلقة ومقيدة، يعني المطلقة أنه رآه، والمقيدة أنه رآه بفؤاده. فالطريقة التي عليها أهل السنة أن النصوص إذا جاءت بهذه الصفة أن المطلق يحمل على المقيد فيحكم عليه. قال: ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما تكسو نفس غدا إلى آخره. ونعتقد المسح على الكفين ثلاثة للمسافر ويوم وليلة للمقيم، هذه من الأحكام، ولكن يذكرها أهل السنة في العقائد لمخالفة أهل البدع فيها وهم الرافضة. هم لا يرون المسح على الخفين ويمسحون على الرجلين ولا يغسلونهما. ونعتقد الصبر على السلطان من قريش وما كان من جور أو عدل ما أقام الصلاة من الجمع والعياد والجهاد معهم، والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة، والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع. والتراويح سنة سنها رسول الله، ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر. والشهادة البراءة بدعة، يعني الشهادة والشهادة لمعينين والبراءة من معينين يقول بدعة، لأن هذه من بدعة أهل البدع من أهل الرفض الرافضة الذين يقولون لا ولا إلا ببرع، يعني تبرون من الصحابة رضوان الله عليهم، وبئس ضلالتهم. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله جل وعلا ينزلهم. والمراء والجدل في الدين بدعة. ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله جل وعلا، ويترحم على عائشة ويترضى عنها عليها، وكذلك سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. والقول باللفظ والملفوظ كذلك في الاسم والمسمى بدعة. اللفظ يعني في كلام الله جل وعلا في القرآن، الذي يقول لفظي في القرآن مخلوق أو غير مخلوق هذا بدعة. فصح عن الإمام أحمد أنه قال: من قال لفظي في القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. كلا القول، لأن قول لفظي هذا فيه إجمال، فقد يقصد به المتلفظ به، وقد يقصد به الحركة المخلوقة التي هي حركة القارئ. وكذلك الاسم والمسمى، فهو لم يأتي ذكره لا عن الله ولا عن رسوله ولا عن الصحابة، وإنما هو من البدع. هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى؟ الصحيح أن الناس لهم فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن الاسم هو المسمى، والثاني أنه غيره، والثالث الذي هو الصحيح أن الاسم للمسمى، كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والقول في أن الإيمان مخلوق وغير مخلوق بدعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.